حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيها المباركون حلقة جديدة مباركة بإذن الله من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية. والآية التي نحن بشرف الحديث عنها في هذا اللقاء هي قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا أننا نبين في مستهل هذه الحلقة أن ثمة ألفاظ سنعرج في الحديث عنها وكيفية استعمال القرآن لها، وهي الروح، الجسم، الجسد، النفس. حول هذه الأربعة الألفاظ سنعرج إن شاء الله تعالى على معان عديدة بإيجاز. أما قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح، فإن أهل العلم من المفسرين يذكرون في سبب نزولها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر صلوات الله وسلامه عليه على ملأ من يهود، فقال بعضهم لبعض سألوه، وقال آخرون لا تسألوه. ثم إن اليهود سألوه قالوا: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فاتكى صلى الله عليه وسلم على عشيب نحل، قال عبد الله: فعلمت أنه يوحى إليه. ثم تلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اختلف العلماء رحمهم الله في بيان معنى المقصود من الروح هنا، والأكثرون ولعل هذا هو الأظهر أنها الروح المعروفة التي تمتزج بالبدن وتكون منها النفس الإنسانية المكلفة. قلنا إن ثمة ألفاظ سنعرج عليها هي الروح والجسم والجسد والنفس، ونقول والله المستعان إن الروح إذا خرجت من الجسد تسمى روحا، أما إذا بقيت في الجسد فتسمى نفسا، تسمى نفس. فإذا خرجت تسمى روح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض عثمان بن مضعون، قال: إن الروح إذا صعد تبعه البصر. أما ما دامت الروح ممتزجة بالجسد، أي أن صاحبها حي، فهذه تسمى نفس، وهي التي خاطبها الله جل وعلا بقوله: ونفس وما سواها. وأسند الله جل وعلا إليها الكثير من الأفعال، ومنها قوله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهذا إسناد من الله جل وعلا، وإسناد الوجود إلى النفس، كما أن هذه النفس والروح تكون في الأجساد. فكما تكلمنا عن الروح والأجساد، متى يطلق عليها روح ومتى يطلق عليها نفس، نتكلم عن الجسد والجسم. فإن الجسد إذا كان خاليا من الروح فإن التعبير القرآني يطلق عليه جسد، ومنه قول الرب تبارك وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وقول الله جل وعلا عن ذلك العجل الذي اتخذه قوم موسى عياذا بالله إلها لما أضلهم السامري، قال الله جل وعلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. ومعلوم قطعا أن ذلك العجل الذي أخرجه السامري لقومه لم يكن فيه روح من البتة، فلا قدرة للسامري ولا لغيره على الخلق. متى يقول القرآن ويعبر بالجسم؟ يعبر بالجسم إذا كان ذلك الجسد ممتزجا بالروح. يعبر بالجسم إذا كان ذلك الجسد ممتزجا بالروح، أي بمعنى أوضح تدب فيه الحياة. ومنه قول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فقول الرب تبارك وتعالى أجسامهم إنما يتكلم عن قوم أحياء، وهم المنافقون الذين كانوا آنذاك معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعنينا من الخطاب القرآني هنا أن الله جل وعلا لما كانوا أحياء تمتزج أرواحهم وتسمى نفسا هنا لأجسادهم وتسمى أجساما هنا وهي حية، عبر الله جل وعلا عنها بقوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ونظيره كذلك في القرآن قول الرب تبارك وتعالى عن طالوت لما حتى ذلك النبي من الأنبياء الذي أخبر قومه أن الله جل وعلا قد بعث لهم طالوت ملكا، قال عنه: وزاده بسطة في العلم والجسم. فعبر بكلمة الجسم دون كلمة الجسد لأنه يتكلم عن شخص امتزجت روحه بجسده فأصبح الجسد جسما وأصبحت الروح نفسا. ولا ريب أن الروح والنفس بمعنى واحد، لكن قلنا متى يستخدم عبارة أو لفظ الروح، متى يستخدم لفظ النفس. نعود فنقول إن الله جل وعلا خلق الأرواح قبل الأجساد، لأن الله جل وعلا خلق أبانا آدم ثم كنا في عالم الأرواح كما تدل عليه آيات القرآن في الأعراف وغيرها من حيث العموم. ثم إن الرب تبارك وتعالى خلق أجسادنا بعد ذلك أجنة في بطون أمهاتنا، ثم يأتي ذلك الملك الذي أوكل الله جل وعلا إليه أن ينفخ فينا الروح فينفخ فتدب الحياة فينا، إذا امتزجت الروح مع الجسد ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. وهذا نوع من الاتصال، ثم يكون هناك اتصال أكبر في الحياة الدنيا، ثم ينقطع ذلك الاتصال بين الروح والجسد وهو المقصود بالموت. ثم بعد ذلك تعود الأرواح إلى الأجساد بعد البعث والنشور، وهذا الاتصال هو اتصال الأبدي الكامل التام الذي عبر القرآن عنه بالخلود، وجاء في الحديث يؤتى بالموت على صورة كرش فيذبح ما بين جنة والنار بعد أن يسأل أهل الجنة هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت، ويسأل أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت، ثم إنه يذبح وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت، وهو المعبر عنه في القرآن بيوم الحسرة. قال الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تعلق بعض الفلاسفة بمسألة النفس والروح، ومنها قول ابن سينا لما تكلم عن أن الإنسان لم يختر روحه فقال هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. والحديث هنا عن النفس الإنسانية وعن مواجهتها ومخالطتها للجسد وما يكون منها من طلب للعلو. وهذه القصيدة التي قالها ابن سينا عرضها شوقي رحمة الله تعالى عليه بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. ويجب التنبه هنا إلى أن شوقي يقصد بسعاد كناية عن النفس البشرية، كناية عن الروح، ولا يقصد امرأة بعينها أو فتاة بنفسها، فليس القضية لها علاقة بالحجاب سلبا ولا إجابة، ولا يدعو إلى ذلك في أبياته هذه، وإنما عني بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي، المقصود منها أن النفس البشرية يجب أن تنطلق في عالم المعالي وتبحث عما ينفعها، ولا ريب أنه لا ينفعها شيء مثل الإيمان بالرب تبارك وتعالى، مثل الإيمان بالرب تبارك وتعالى والعمل الصالح والسعي في فتاتها وزحزحتها عن النار، جعلنا الله وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذا ما تيسر إراده حول هذه الألفاظ الأربعة وهي الروح والجسم والجسد والنفس، تكلمنا عنها وفق السياق القرآني وأمطنا اللثام عن الطرائق التي يتخذها القرآن سبيلا في سبيل الحديث عن روح الإنسان ونفسه أو عن جسده وجسمه ومتى يستخدم هذا ويعرض عن هذا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الرب العزيز الكريم على قوله، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة